معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام، وهذا لقاء تابع لما سبق من اللقاءين الماضيين، ونحن نتحدث حول خصائص الشريعة والرد على الشبهات التي توجه إليها، وكذلك أيضا سنختم هذه اللقاءات بمشيئة الله عز وجل بلقاء رابع حول محاسن الدين الإسلامي عامة، نسأل الله التوفيق والتيسير والسداد. تحدثنا في لقائنا الماضي حول بعض خصائص الشريعة وذكرنا منها ثلاثة، منها أنها شريعة إلهية ربانية، وهذا يعطيها العظمة والقداسة والعصمة، وينبغي للمؤمنين بها أن يحبوها وأن ينصروها وأن يوقروها وأن يعظموها وأن يجعلوها تهيمن على مناحي حياتهم، وتقوم هذه الدواعي جميعا إذا كانت القلوب مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وصح للناس إيمانهم وتنافسوا في كماله. والخصيصة الثانية التي ذكرناها أنها شريعة عالمية، ليست لأمة دون أمة أو لزمان دون زمان أو مكان دون آخر، بل إنها منذ أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فهي دائمة إلى قيام الساعة بإذنه تعالى، ولذلك فإن فيها ما ليس في غيرها من الشرائع التي كانت لأقوام دون آخرين، فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عام. والخصيصة الثالثة التي ذكرناها أنها شريعة ثابتة مستقرة مستمرة، لأنها بعيدة عن أيدي التحريف، ولا يستطيع أحد أن يحرفها أو يزيد فيها أو ينقص. ونستكمل في هذا اللقاء ما تيسر من هذه الخصائص للشريعة، ونتمم اللقاء بالرد على بعض الشبهات المشهورة في هذا الباب. فمن هذه الخصائص الخصيصة الرابعة أنها شريعة اليسر ورفع الحرج. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال عليه الصلاة والسلام حينما أرسل صاحبيه إلى بلاد اليمن معاذ وأبو موسى الأشعري: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني ميسرا. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إنما بعثت بالحنيفية اللي هي ملة إبراهيم عليه السلام، وكذلك أيضا هي سمحة، فيها السهولة وفيها اليسر وفيها التخفيف وفيها رفع الحرج مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهي قاعدة عظيمة تعتبر من أوسع قواعد الشريعة وأكثرها استخداما، فثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته منظومته في القواعد: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ويتفرع عنها قواعد أخرى مثل: الواجبات تسقط بالتعذر، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. وهناك أمثلة كثيرة على استخدام هذه القاعدة العظيمة، فمن كان في مخمصة أو خشى على نفسه الهلاك وليس ثم طعام حلال فإن الله سبحانه وتعالى أحل له أن يأكل الميتة، وكذلك أيضا مسافر وما أعطاه الله عز وجل من التخفيف، وكذلك المرضى وما إليه. وقد حاول أهل العلم أن يجتهدوا في جمع الأسباب التي إن وقعت للمكلف حصل له التخفيف والتيسير ورفع الحرج في الشريعة. فالأمر الأول هو السفر، له تخفيفات تخصه في الصلاة، في الصوم، في الجمع وما إليه. وكذلك أيضا المرض، قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك أيضا الإكراه، فيمكن للمسلم أن يتعرض أن يكره على أمر لا يريده، كأن يطلق امرأته، فإنه إن نطق بكلمة الطلاق في هذا الأمر فإن طلاقه غير صحيح لأنه مكره ولم يوقعه بإرادته واختياره. وكذلك حتى إن ألجأ إلى النطق بكلمة الكفر، فقد قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك الخطأ، إذا أخطأ الإنسان في أمر فإنه لا يؤاخذ عليه. وهكذا النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهكذا عارض الجهل، إذا جهل المكلف حكما من أحكام الشريعة فإنه لا يؤاخذ بجهله، ويعد هذا عذرا له فيما أتاه من الأمر المحرم المخالف للشريعة، كأن يجهل أي شيء من أحكام الشريعة أن هذه المعاملة مثلا حرام، فمثلا التأمين، أنواع من البيوع قد تكون محرمة، فيها الغرر، فيها أي شيء، فكان لا يدري حكم هذه المعاملة، فإذا تبين له الصواب فإنه لا يؤاخذ عما مضى، وإنما من وقت بلوغه الحجة والعلم. وهكذا النقص الذي يدخل على الناس، فالصغير مثلا له تخفيف بحسبه لأنه لم يجر عليه قلم التكليف، وكذلك المجنون الذي رفع آلة التكليف عنه، وهكذا النائم له تخفيف بحسبه، ده بيسمى كله نقص بيدخل على المكلف، ويعني خففت الشريعة الأحكام عن هؤلاء. والأمر الثامن والأخير في هذا الباب هو ما يسمى بعموم البلوى، فإذا عمت البلوى بشيء فإن الشريعة تخفف منه رعاية ورحمة ورفقا بأهل التكليف. ولولا يعني ضيق المقام لا أفسحنا المجال لبيان هذه الأشياء بأدلتها. وننظر في هذه القاعدة للدعاء العظيم الذي ختم الله عز وجل به السورة الكريمة المباركة العظيمة سورة البقرة، واستجابة الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، من أول قوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله تعالى قد فعلت. وهديه الدائم المستمر عليه الصلاة والسلام في سائر أمره عليه الصلاة والسلام، حتى قال القائل: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. أما الخصيصة الخامسة من خصائص الشريعة فهي العدل، لأنه سبحانه وتعالى من صفاته العدل، وهو منزه جل في علاه عن الظلم، قال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال جل في علاه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال قتادة: صدقا فيما قال، عدلا فيما حكم سبحانه. ولذا أمر الله عز وجل بالناس أن يقيموا هذا العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن عدل الشريعة أنه لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل حتى مع من نبغضه، وهذا أمر غير كائن أبدا في شرائع الناس ولا في أعرافهم. معروف أن عواطف الإنسان وما حواه قلبه نحو أي إنسان يؤثر في تصرفاته، ويؤدي هذا إلى أن من يبغضه الإنسان يعامله بفظاظة وشدة غير معتادة مع الآخرين، وقد يصل الأمر إلى ظلمه والافتراء عليه وإيصال الضرر إليه. لكن الله سبحانه وتعالى قال لأهل الإيمان والمؤمنون بهذه الشريعة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يحملنكم بغض أقوام على أن تظلموهم أو تجوروا عليهم أو تنقصوا من حقوقهم. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في الحكم بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص على اليهود تمرهم، لأن كان حصل صلح بين الرسول عليه السلام وبين أهل خيبر حينما فتحها، إن هم هيعملوا في ثمارهم في النخل على أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج تمرا، فكان بيرسل الرسول عليه السلام أحد الصحابة عشان يقدر التمر وهو رطب لما يجف إيه ناخد قيمة قديه. فعادت اليهود أنهم لا يوفون بالعهود ولا بالمواثيق، فأحبوا أن يقوموا برشوة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فعرضوا عليه مالا عشان يخفف عنهم القيمة، بدل ما هي 10 طن خلاها 5 خلاها 8. فقال: أتطعمون السحت يا معشر يهود؟ والله إنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يمنعني حبي إياه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بغضي إياكم على أن أقيم أمر الله تعالى فيكم. فقالوا: وقد أنطقهم الله بالحق، بهذا قامت السماوات والأرض، أنت لا سبيل لنا عليك، ويعني سنرضى، يعني أخرج عنه اللي أنت هتقوله، خلاص إحنا قد سلمنا به. ف فهذا من عدل الشريعة وتأثيرها في يعني أصحابها. وحينما جاء وافد دولة الروم فسأل عن أمير المؤمنين فقالوا التمسوه، يعني ملوش مكان، لو يعني معتاد بقى وحرس والدخول بنظام وكذا، إنما كان عنده حجاب بس يعني بيدخلوا الناس بنظام يعني. فالتمسه في طرق المدينة فين أمير المؤمنين، فدل على رجل قد نام تحت الشجرة، فعجب جدا، بيقارن طبعا بين هذه الصورة التي ليس فيها كلفة وفيها أمان بين الراعي والرعية، وبين هناك الروم بقى، وعشان تدخل لأحد الأمراء فضلا عن الملك المعظم عندهم، ده دون ذلك أهوال وأهوال. فقال يعني حكمت فعدلت فأمنت فنمت تحت الشجرة يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت تحت الشجرة يا عمر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم. وقال العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه: والعدل مما تواطأت على حسنه الشرائع الإلهية والعقول الحكيمة. أما الخصيصة السادسة ولعلنا بها نختم، التوازن أو الوسطية في الشريعة. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما ذاك هذا الوصف إلا لأن الشريعة كذلك، فالشريعة وسط في كل أحكامها. فلو ضربنا مثالا لتقريب المعنى، عندنا نموذجان معاصران أو معاصرين لمسألة كيفية التصرف في الأموال. فهناك المعسكر الشيوعي والاشتراكي الذي يعني يأخذ بمذهب نفي الملكية الفردية إلا في أضيق الحدود التي اضطروا إليها، وهناك المذهب الرأسمالي الذي يفتح المسائل على مصاريعها. ففي النظام الاشتراكي الدولة هي الأصل، والأفراد هؤلاء الذين يعيشون فيها كلهم يعملون لصالح هذه الدولة، فيعملون ويتعبون ويكدون، ثم يصب الإنتاج والناتج والأرباح كلها عند الدولة، وهي التي يصرفون منها الطعام والشراب والدواء والتعليم والسكن وما إليه. فهذا المذهب فيه مخالفة للفطرة، الإنسان يحب أن يتملك وأن يرى أثر تعبه ونصبه أمامه هو الذي يتحكم فيه. فلما كان المذهب عنيفا في أول ما كانش في أي شيء يمكن أن يتملكه الإنسان، فوجدوا أن الأمر ده في منتهى الصعوبة جدا، فاضطروا إلى أن يعدلوا الأمور وأن يسمحوا للناس باقتناء مثلا سيارة، إنه ممكن يقتني بيت، لكنه أيضا بعد التعديل لا يجوز له أن يتصرف إلا بالرجوع إلى الدولة، فيعرفش يبيع ولا يرهن ولا يقايض ولا أي شيء إلا أن يعود مرة أخرى إلى الدولة. وعلى العكس بقى المذهب الرأسمالي فإنه يفتح المسائل، اللي عاوز يكتسب يكتسب وعلى حسب ما يريد، وخففت القوانين جدا، فلا تؤاخذ الناس حتى بالتصرفات التي تضر عموم المجتمع في كثير من الأحيان. فأباحوا لهم الربا والقمار، وأحيانا بعض الدول بتبيح تجارة المخدرات والخمور، بل وتبيح التجارة في النساء والأعضاء البشرية وأشياء، كل ده من فساد هذا المذهب، وأنهم أطلقوا العنان للكسب دون أن يضعوا له الضوابط التي راعتها شريعتنا المطهرة. فهي وزنت وتوسطت بين فطرة الإنسان وجبلته، أنه يريد أن يعني يتملك وأن يرى أثر سعيه، ثم هي وضعت الضوابط لتحافظ على المجتمع، لأن الفرد ده جزء من هذا المجتمع، فحرمت كل شيء يعود على دينه بالضرر أو يعود على إخوانه بالمضرة في المجتمع، فأعطت لكل ذي حق حقه، وهذا من التوازن الذي تميزت واختصت به شريعتنا كأحسن ما يكون الاختصاص. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومع أن الله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى أن ينفقوا وأن يتنافسوا في الإنفاق في سبيله، فإنه سبحانه وتعالى وصى الناس أيضا ألا يخرجوا كل ما في أيديهم فلعلهم يندمون ويحتاجون بعد ذلك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولما زار سلمان رضي الله عنه أخاه أبا الدرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخا بينهما، فوجد امرأته أم الدرداء متبذلة، فسألها عن حالها وحال زوجها، فأخبرت أنه يصوم النهار ويقوم الليل، ويعني ترك يعني إيه ما اعتاده الناس من التمتع بما أحله الله سبحانه وتعالى له. فلما جاء أبو الدرداء وكان في عمل، فيعني وضع الطعام لسلمان، فقال له أبو الدرداء: كل. قال: لا آكل حتى تأكل. قال: إني صائم. فلم يدعه حتى أكل معه. ثم لما دخل الليل أراد أبو الدرداء على عادته بعد العشاء أن يقيم طوال الليل، فقال: نم. وبعدين كل شوية يستيقظ سلمان يقول له نم، حتى إذا كان قبل الفجر بيسير قال له: قم الآن. فقام فصلي، فثم قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما ذهب أبو الدرداء وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، قال سلمان: أفقه منك، يعني وافق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ومدح ما قاله سلمان لأخيه أبا الدرداء رضي الله عنهما وأرضاهم. ومن التوازن العجيب بين في الشريعة أنها وازنت بين مطالب الروح وبين مطالب الجسد. فهناك شرائع أطلقت الغرائز لأصحابها وفتحت لهم أبوابها على مصاريعه يتلززون ويتمتعون إلى المنتهى، وأدى هذا إلى أن ينحسر مطالب النفس والروح في مكان ضيق لم يغن عنهم شيئا. وعلى الجانب الآخر العكس، في شرائع كشرعة النصارى فضلوا الرهبانية وترك الحلال والأكل الطيب، وأن يخرجوا إلى الجبال فيعتكفون فيها ويتعبدون، وأضروا بأنفسهم غاية الضرر، وحرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله عز وجل لهم. فلم توافق الشريعة هؤلاء ولا أولئك، بل وازنت بين مطالب الروح وبين مطالب الجسد، ووازنت بينهم كأحسن ما تكون الموازنة. وختاما نقول: إذا كان ديننا بهذه العظمة وشريعتنا بهذا السمو والرقي، فما بال أحوال الناس متردية وأمرهم غير مجتمع، وخيراتنا منهوبة وأعداؤنا مسلطون علينا؟ فالجواب كما قال الله تعالى: قل هو من عندي أنفسكم. فما أصابنا من الهزائم وهواننا على الناس إنما هو بترك عرى الدين وترك التمسك بحبل الله المتين، وعدم تعظيم هذه الشريعة، وعدم تحكيمها في كل أمورنا، ولازلنا نرقد ونلهث وراء الغرب تارة والشرق تارة أخرى، حذو القذة بالقذة، ولئن دخلوا جحر ضب فقد دخلناه وراءهم. وكذلك أيضا عمليات التجريف والتجفيف المنابع والمحاضن الدعوية والعلمية على قلتها وندرتها، التي تحاول أن تقوم ببعض الواجبات التي تخلت عنها الدول الحديثة الآن، وتريد أن تنفخ الروح وتوقظ النيام مرة أخرى حتى ترتفع هذه الغفلة عن الناس، ويعود الوعي المفقود، وهذا التذويب الذي قامت به جهات متعددة في الداخل والخارج بشخصية المسلمين حتى زال منها كثير من ما كان يميزها. وإن أنسى فلن أنسى قول هذا الرجل الحاقد على الإسلام والمسلمين، اللورد كرومر، الذي كان المندوب السامي البريطاني أيام احتلالهم لبلدنا مصر. قال في مذكراته هذا الرجل: إن الشباب المصري الذي دخل طاحونة التعليم الغربي، أرجو أن تركزوا في كلمات هذا الرجل، والله كلما ذكرتها كأن أحدا يطعنني في صدري بخنجر، إن الكلام ده موجود، اعتراف ما بعد اعتراف، ومع ذلك لا زال الناس مستمرون ومستمرئون هذا الطريق تغريب المسلمين وجعلهم أتباع لهؤلاء الغربيين بزعم أن عندهم من الحضارة ما ليس عندنا. يقول: إن الشباب المصري الذي دخل طاحونة التعليم الغربي ومر بعملية الطحن، إنه يفقد إسلاميته، أو على الأقل يفقد أقوى عناصرها وأهم أجزائها، إنه يفقد عقيدة دينه الأساسية. فهذا الرجل هو الذي كلف القس دنلو بأن يعني يضع مناهج التعليم التي لا زلنا نسير على خطاها إلى يومنا هذا. لم يحدث الناس حتى بعد زوال الاحتلال، يعني شوف يعني هذه المدة الطويلة 3/4 القرن، لم نغير ساكنا زابال في نظم التعليم التي وضعها لنا دنلوب. ممكن التغيير يبقى في الحواشي، نلغي سنة 6 نحط كذا، ما تبقى الشهادة، لكن الأصل موجود كما وضعه هذا الرجل. ونقول أيضا بأنه مرت أطوار كثيرة، وقامت دول كثيرة وسقطت مكانها، وقامت مكانها دول أخرى، وحدثت أحداث عظام للأمة واجتياح أمم لها قبل ذلك، كيعني المغول والتتار وغيرهم، لكن لم نرى دولة فيما سبق من دول المسلمين حتى في أوقات ضعفها تحكم غير شريعة الله عز وجل في شؤونها، وإنما هذا الأمر حدث أخيرا منذ قرنين من الزمان أو أقل. فالذي كان يهيمن على حياة الناس والمسلمين مع ما كانوا يصابون به من ابتلاءات فيما سبق، كان يهيمن على حياتهم ويفزعون إليه وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وكانت المصدر الأساسي والوحيد للحكم في ديار المسلمين قولا وفعلا، حتى حدثت هذه الحادثة التي ليس للمسلمين بها سابق عهد، ونحيت الشريعة وزويت في مكان صغير، لأنهم لم يجدوا في الشرائع التي استمدوا منها قوانينهم بديلا إلا أن يعودوا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، كمسائل النكاح والطلاق والميراث وما إليه. وهذا طبعا يعني أورد شبهات أوردها أصحابها ويرددها بعض من لا يعقلون. فمن هذه الشبهات التي نريد أن ندندن حولها قولهم: أنتم تطالبون بتحكيم الشريعة في أمورنا؟ نقول: نعم، وهذا واجب علينا وعلى كل مسلم. يقولون: أي شريعة نطبق؟ إن شريعتكم مختلف فيها. هنطبق المذهب الشافعي ولا الحنبلي ولا المالكي ولا الظاهري ولا المعتزلي ولا الصوفي؟ يا جماعة اتفقوا مع بعض وشوفوا الشريعة اللي انتوا عاوزين نطبقها، وبعدين نبقى نقعد نتفاهم في هذا الأمر. طيب، فنقول: هل كلما اختلف الناس في أمر يترك؟ هذا غير وارد. فإذا اختلف الناس في قيمة عظيمة زي قيمة الصدق المتفق عليها بين أهل الشرائع وبين العقلاء عموما، إن الصدق ده قيمة ما ينبغي أن تترك، فإذا كان في مفردات في الصدق مثلا الناس اختلفوا فيها، المعاريض، واحد يسألك انت رايح فين فتعرض له في الكلام لان انت مش عاوزه يعرف انت هتروح، خايف من مضرة معينة، فاختلفوا هل ده من الصدق ولا هو مندوح عن الايه، عن الكذب. او رجل ظالم جه يسألك فلان عندك في البيت، فانت دلوقتي خايف عارف انه هيظلمه بقتل او حبس او ضرب او اخذ مال او هاتك عرض، فتقول له لا، فيختلف الناس، كان الواجب تبقى صادق ولا لا. أناس بينهم مشكلة واختلفوا وحصلت مشكلة ممكن تزهق فيها نفوس ويصابون بإصابات بالغة، فأنت انتدبت لتصلح بين هؤلاء، فلا يحل لك كمصلح أن تنقل كلام هؤلاء لأولئك، لا سيما إذا كان فيه كلام يضر بمسألة الصلح، فيرخص لك أن تكذب في مثل هذه الحال. طيب مثل هذه الأمور معناها يجي واحد في الآخر يقول يا جماعة طالما أنتوا اختلفتوا في أشياء في الصدق بلاها الصدق ده خالص، شيل الصدق ده ما عدتش تعتبره فضيلة وينتهي الأمر، فهذا لا يقوله عاقل فضلا عن رجل ينتسب إلى دين، فضلا عمن ينتسب إلى هذه الشريعة المباركة. ثم إن الخلاف أمر سنة كونية بثها الله عز وجل في خلق، فقال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأمر قدره الله عز وجل، ومع تقديره سبحانه وتعالى على خلقه قال جل في علاه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال جل في علاه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يقول عاقل أبدا أنه كلما اختلف الناس في شيء نحيناه وذهبنا إلى غيره. ثم نقول لهذا القائل الذين اختلفوا ممن ذكرت، يعني أهل المذاهب مثلا فقهية، لم يختلفوا قط في وجوب تحكيم الشريعة، لكنهم اختلفوا في أمور اجتهادية، والمجتهد قد أصاب أجرا واحدا إن أخطأ ويصيب أجرين إن أصاب، فهو يعني فاضل على كل أحواله، فكيف تسحب هذا إلى مثل هذا الأمر العظيم؟ فالصواب والرشاد في مثل هذا الأمر أن يحصر الخلاف، مسائل المختلف فيه والمتفق عليه من أمور الشريعة المعلوم من الدين بالضرورة والمقطوع ثبوته والمجمع عليه كثير جدا في الشريعة، والخلاف أغلبه في الفروعيات وليس في الأصول. فالصواب والرشاد في هذه المسألة ليس أن ننحي الشريعة وإنما أن نحصر الخلاف، ثم أيضا يوضع في نصابه الصحيح، إن ده قول شاذ ينفى وهذه أقوال اجتهادية فكل مجتهد له مورده، وأن يجعل هذا الخلاف بين أهله ومن يحسنون الخلاف، لأن اللي بيزود الخلاف أصلا دخول من لا يحسن ومن لا علم له. ورحم الله الإمام الشافعي محمد بن إدريس حينما قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل، لأن الخلاف هيبقى بين أهله المعتبرين. فهذه هي الشبهة الأولى، وترون أنها شبهة واهية لا تستحق أن نتوقف عندها، لكن طالما الناس قد قالوها فاضطررنا إلى الحديث عنها بمنتهى الاختصار. أما الشبهة الثانية فأصحابها يدعون أنهم من أصحاب المثالية والورع، فيقولون الشريعة الموظفة، يا جماعة الشريعة الموظفة، يقولون إذا حكمنا الشريعة في أمورنا جميعا ف سيجعل هذا الأمر الشريعة عرضة لأن توظف لأصحاب المآرب الخبيثة، فيقتلون باسم الشريعة ويحبسون باسم الشريعة ظلما وعدوان، وينهبون أموال الناس ويفعلون سائر المنكرات ويقيدون الحريات ويكممون الأفواه بزعم أنهم يطبقون هذه الشريعة. فينبغي أن ننزه الشريعة وألا نجعلها غرضا لأرباب المآرب الخبيثة، فننحي الشريعة ونطهرها ونعليها عن هؤلاء. وهذا كلام وإن كان ظاهره أنه يقتنع به العاقل، لكنه إذا فتش فيه لم يجده شيئا، وجده سرابا. بمعنى، سؤال أولا: هل مسألة توظيف الشريعة هذه خاص بها أم أنه ينسحب إلى كل قيمة يرفعها الناس؟ ما احنا بنشوف ناس بيقتلوا باسم الحرية وبيظلموا باسم العدالة وبسائر ما يرفعه الناس من القيم التي يعظمونها يفعل أضدادها، ولم يأتي أحد فيقول لا، طالما الناس بتظلم باسم الحرية شيل الحرية، بيظلموا باسم العدالة بناقص العدالة. فهذا لم يقل به عاقل، فضلا عن إنسان يتدين بدين ولا باسم الإنسانية ولا بغيرها. نزهوا هذه الفضائل فنحوها وشلوها من القيم التي يعظمها الناس ويتحاكمون إليها. إذن مسألة، وبنقول أيوة إن الشريعة كشأنها من القيم اللي هينفذها بشر، والبشر دول لهم أهواء ولهم جهالات ولهم مآرب خبيثة وهكذا، لكن كلما يستعلي الناس بإيمانهم يطبقون الشريعة كما أمر. وإحنا لسه ذاكرين حديث عهد بقصة عمر وكيف كان عدله في الخلق، شهدت به الدنيا بأسرها أحبابا وأعداء، ولا زال هذا الأمر في الخلافة الراشدة، وكثير من الدول التي كانت تعظم شرع الله كانت تجتهد في إقامة العدل والشريعة، وأنها لا تستخدم الشريعة مآرب لنفسها فتأتي بعكس ما ترفع. أما الشبهة الثالثة فيقول أصحابها: والله الشريعة دي شيء عظيم جدا ونحن لا نختلف فيها أبدا، لكن المشكلة أن الشريعة دي نزلت في زمن معين ومكان معين وانقضى الزمان والمكان، وإحنا أولاد النهاردة زي ما بنقول، فلا بد إذن أن نأخذ ممن حولنا، وأصبحت هذه الشريعة لا تواكب الحياة المعاصرة ولا تفي بحاجات الناس. الناس طلعت القمر والناس كذا والتقدم كل يوم والتقنيات والتكنولوجيا وما إليه، فالشريعة أصبحت متخلفة عن أن تستوعب حاجات الناس. وهذا القائل على أحد رجلين: إما أنه أصلا رجل غير مؤمن بالشريعة فهذا ليس حديثنا معه، وإما رجل يؤمن بالشريعة لكن قامت له الشبهة. فاللي بيؤمن بالشريعة نقول له: راجع إيمانك يا عبد الله، لأن الذي أنزل هذه الشريعة هو الذي قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهو سبحانه وتعالى الذي قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهو أعلم سبحانه وتعالى بالزمان الذي ستستمر فيه الشريعة حتى يرث الأرض ومن عليها، فأودع فيها من الحكم والأسرار والصلاحيات ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان. فلابد أن تراجع إيمانك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا في أنفسهم حتى بعد الحكم ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان القائل لا يؤمن بهذه الشريعة فما لنا معه حديث، وإن كان مؤمن بالشريعة فينبغي أن يراجع إيمانه، لأنه لا خلاف في أن هذه الشريعة فيها من الحسن ما لا يتصور أبدا أن يأتي به قانون من القوانين مهما اجتهدت عقول البشر في صياغته، لابد أن يكون فيه العطب والسم الرعاف، ولا يكون واحد على المليار مما حوته الشريعة من المحاسن والفضائل. الشبهة الرابعة يقول أصحابها: إيه يا جماعة اللي انتوا فيه ده؟ تحكيم الشريعة إيه اللي انتوا عاوزينه؟ ما الشريعة أصلا مطبقة هي. تقول له مطبقة إزاي؟ أصحاب الورع يقول لك ده مطبقة بنسبة 90% يا راجل، والراجل بقى اللي هو المجازف يقول لك ده 99 وطابور التسعات المعروف. يا عم الشريعة مطبقة فين؟ يقول لك ما الناس بتصلي والأذان بيترفع والناس كويسة وما فيش أي مشكلة خالص، وهو الدنيا كلها ما شاء الله، والتلفزيون بيزيع القرآن والإذاعة القرآن موجودة، وصفحة الفتاوى الدينية موجودة في كل الجرائد والمجلات، ما هو الدين والشريعة إيه غير هذا؟ أقول لك يا عبد الله، أعظم الناس كفرا وإلحادا يرضى من المسلم أن تكون الصلة بينه وبين ربه في بيته حينما يغلق عليه بابه، أو أن تكون في المسجد. لكن هذا المسلم إذا خرج في نظم التعليم والثقافة والإعلام والاقتصاد والسياسة وهلم جرا على أي مذهب كائن، فلن يتعرض هذا الملحد ولا هذا الكافر مهما كان يبغض الإسلام وأهله. لكن الشريعة تستوعب هذا الأمر جميعا، كل أمر وكل نهي وكل منحة من مناحي الحياة إذا حكمت فيه الشريعة لابد أن يكون لها فيه تفصيل. فإذا هذا الكلام ليس بصواب ممن قاله. الشبهة الخامسة يقول لك الشريعة مشوهة. يا جماعة مشوهة إزاي؟ يقول لك مش الشريعة نفسها، إنما النماذج المعاصرة التي رأيناها شوهوا الشريعة، ناس تجار دين، ناس لهم مآرب، ناس لهم كذا، فحاولوا أن يطبقوا الشريعة فلم يفلحوا وفشلوا فشلا ذريعا. إذن إيه؟ لا نأتي بهذه الشريعة، لأن النماذج الموجودة المعاصرة قد شوهت. فنقول لهذا القائل: افصل بين الشريعة ووجوب تحكيمها وبين التجربة، فالتجربة دي عنصر بشري داخل فيها، ممكن يصيب وممكن يخطئ، ممكن يفلح وممكن لا يفلح، ممكن ينجح وممكن يفشل. فاتكلم على وجوب تحكيم الشريعة ونتفق عليه، وبعدين نشوف بقى يا سيدي، وإذا كان الناس دول تجار دين أو لهم مقارب، تعال أنت يا راجل يا فاضل وما تبقاش تاجر دين، واعمل لله وخليك مخلص وطبق الشرع على الأقل في نفسك وأهل بيتك ومن هم تحت سلطاني. يقول لك ده هتطلع لنا ناس كهنوت، الحكم الثيوقراطي بقى، ونرجع للعصور الوسطى اللي كانوا بيحكموا باسم الرب وباسم الإله ويقتلوا العلماء ويصدموا العلم. هذا ليس عندنا بحمد الله. فيش شيخ أبدا مهما يقول إن أنا بحكم باسم الرب أو بحكم باسم الإله أو أنا معصوم، هذا ليس عندنا بحمد الله معاشر المسلمين. شوف بقى أنت خصومتك مع مين، القرون الوسطى بتوعك دول، روح اتفاهم معهم، لأن المشكلة دي ليست عندنا في قليل ولا في كثير. الشبهة السادسة وبها نختم، يقول لك الشريعة دي هتعمل لنا ناس منافقين، هتنتج نفاق في المجتمع، الناس هتعمل الغلط في السر وبعدين خايفين من أحكام الشريعة الظاهرة فيقومهم يتوقفوا عن هذا الفعل، وهذا ليس بصواب على إطلاقه. فالشريعة نعم تريد من أهلها أن يلتزموا بها ظاهرا وباطنا، لكن عموما لو الناس فعلوا هذا، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والناس إذا عملوا الذنوب والمعاصي والمخالفات وقد ستروا أنفسهم فهذا مرض للشريعة في الجملة. لكن إما بيجهروا بالمعاصي ويفعلوها جهارا نهارا بيجرأوا الناس على التسور على أحكام الله وتعدي حدود الله سبحانه وتعالى. فأقول لك أن هذا انتهاك صريح لقوله عز وجل لا إكراه في الدين، هذا خطأ ووضع للآية في غير موضعها. لا إكراه في الدين، لا نكره أحدا غير مسلم على الإسلام أن يدخل فيه تحت السلاح أو غير ذلك، لكن المسلم اللي أسلم واجب علينا أن احنا نأطره على أحكام الإسلام، وليس في هذا ما ينافي الحرية ولا هذه القيم التي يتغنى بها أصحابها وإن كانوا لا يطبقون كثيرا منها. ونصيحتي للإخوة والأخوات أن يراجعوا كتاب سؤالات تحكيم الشريعة للشيخ فهد العجلان بالاشتراك مع الشيخ مشاري الشسري، ففيه الرد على هذه الشبهات، وقد أخذت أغلب هذه الردود من هذا الكتاب بنوع من الاختصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ويبقى لنا اللقاء الرابع بمشيئة الله حول محاسن الدين الإسلامي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ولكي لا ننطفئ هلمه كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاه.